وجه أبواب أعمال الخير أمامها وجعل لها من القرب ما يستمر ثوابها ولا ينقطع بالموت أجرها رفعة في درجاتها ومنزلتها فله الحمد والمنة والكرامة والحمد لله الذي بفضله من على الأمة بالإيمان وجعلها من أتباع هذا الدين العظيم الغالب الذي اتسم بالشمولية والكمالية والربانية وكان صالحا لكل زمان ومكان له الحمد جعل الأوقاف الإسلامية طريق في بناء الدين والدعوة نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة في الله لقد امتاز الإسلام بالنظم والخصائص العظيمة منها تنمية عملية الوقف الإسلامي لبناء المجتمع المسلم ورفع مستواه إلى الأعلى والأقوى والوقف أيها الإخوة هو الصدقة الجارية وفي اصطلاح الفقهي تحبيس للأصول وتسبيل المنفعة أو الثمرة التي تكتفي بنفسها وذاتها عن غيرها ومما يدل على أهمية إنشاء الأوقاف الإسلامية من بين الأمة الإسلامية ما يلي أولها أن النظام الوقف الإسلام الوقف في الإسلام رباني شرعي غير وضعي ولم يكن قبل الإسلام وقف لله البتة كما هو في ظل الإسلام يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في بيانه عن الوقف وأهميته قال لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا بحبسها أو بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام فقط ولا خلاف بين الأمة الأربعة في مشروعية الوقف وأنه مسنون ومن القرب المندوب إليها بل إن أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بسنية الوقف وأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله لأنه صدقة دائمة ثابتة وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقفا وقال الشافعي رحمه الله بلغني أن 80 صحابيا من الأنصار تصدقوا بصدقات مهرمات موقوفات يعني أوقاف فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ففي هذا الحديث أيها الأحبة دلالة على انقطاع عمل الإنسان وتجدد ثواب له بموته إلا في هذه الأشياء الثلاثة فإن أجرها لا ينقطع ومنها الصدقة الجارية التي عناها الفقهاء بالوقف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت حبست أهل أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر إلا أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وإنما هي صدقة في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه والحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله والأمر الثاني شمولية هذا النظام واتساؤه مما يدل على شمولية نظام الوقف الإسلامي واتساؤه جدا وهو يشمل الوقف الأهلي الذي يوقفه المرء على نفسه وذريته وهكذا كما يشمل الوقف الخيري الذي يوقف على جهات البر والإحسان والمعروف وتوجد أوقاف تجمع بينهما كما يتسع نظام الوقف الإسلام نظام الوقف الإسلامي ليشمل جميع أنواع ومجالات الخير الدينية والدنيوية من مساجد ومكتبات مدارس ومعاهد جامعات مستشفيات مقابر مؤسسات خيرية منازل أربطة مواقع خيرية وصخور وغير ذلك ثم اعلموا أيها الأحبة أن الوقف من القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى حتى يبقى ثوابها ولا ينقطع حتى بعد الممات ولما فيه من المنفعة للواقف في الدنيا والآخرة في حياته وبعد مماته ومن المنفعة للموقوف عليهم وتفريج كرباتهم ودفع حاجاتهم أيضا ولا يقتصر أداء نظام الوقف في الإسلام على المسلم وحده بل توجد أوقاف عامة تشمل المسلم وغيره كما وجدت أوقاف خصصت في القديم والحديث للإنفاق على غير المسلمين وإصلاح معاشهم وإعانتهم وتأليف قلوبهم ودعوتهم وتعرض الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى لمسائل من ذلك وخصصوا لها حيزا في كتبهم المتخصصة مما يدل على عناية الإسلام بغير المسلمين من جهة الوقف وأحكامه وتشريعاته ووجد من الأوقاف ما شمل الحيوانات أيضا البهائم والطيور ثالثا ثباته واستمراره وعدم انقطاعه والوقف الإسلامي أيها الإخوة أدوم الصدقات لأن الأصل فيه البقاء وهو تحبيس الأصل وبقاؤه مع تسبيل الثمرة والانتفاع بالغلة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له واختلف الفقهاء في حكم نقل الوقف من موضع إلى آخر أو تغييره بخير منه إذا احتاج إلى ذلك على أقوال مفصلة في كتب الفقه ثم في الأخير رابعا استقلال نظام الوقف في الإسلام لأن الأوقاف الإسلامية لا تخضع للجور الجبابرة أو الجبارين ولا سلطان السلاطين ولا لأنظمة وضعية وغير ذلك ولا يمكن للواقف أو أحد أفراد أسرته أن يرجع لنفسه ما حبس لله تبارك وتعالى أبدا عباد الله إن الأمة بأمس الحاجة إلى إنشاء المدارس والكتاتيب والمعاهد والجامعات وقفية ووقف عقارات على مشروع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ووقف آخر كبير جدا على إجراء البحوث العلمية والعملية النظرية والتطبيقية وإنشاء صالات ودواوين وقفية لإقامة المحاضرات والندوات العلمية فيها ووقف أموال على فكاك الأسرى وغير ذلك. وأختم أخيرا بقصة أبي طلحة رضي الله عنه كما ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه ديرها مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها فيها طيب. قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ بخ، ذلك مال رابح أو رايح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.